من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترهيب من اللعب بالنرد. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم. وله ولأبي داود وابن ماجه: فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بنرد أو نرد شير فقد عصى الله ورسوله. رواه مالك واللفظ له، وأبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي. الترغيب في الجليس الصالح والترهيب من الجليس السيء، وما جاء في من جلس وسط الحلقة وأدب المجلس وغير ذلك. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري ومسلم. الباب 34 من كتاب الأدب في الترغيب والترهيب، يذكر فيه الحافظ المنذري الترهيب من اللعب بالنرد. النرد ولا في الحديث تسميه أيضا بالنرد شير، نرد شير، وكلمة أصلها ليست عربية. وهذا النرد أو النرد شير الآن المعروف باسم الطاولة، اللعبة تلعب بالزهر، يرمي الزهر ويطلع عدد يعمل عليه اللعبة بتاعته. هذا اللعب زي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه وتشبيهه بهذا التشبيه الذي يستقذره الإنسان. من يرضى لنفسه أن يحط إيده في شحم خنزير ولحم خنزير ودم خنزير؟ إنسان يقرف ويعاف، منظر الخنزير مؤرف، فكيف إذا كان مذبوحا والمسلم يعاف هذا الشيء الذي يتضرر منه الإنسان، يعاف أن يحط إيده في دمه ولحمه وشحمه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده، يعني وسخ يده في لحم الخنزير ودم الخنزير. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: من لعب بنرد أو نرد شير فقد عصى الله ورسوله. يبقى هنا صرح بأن هذه معصية، وأيضا أخبر أن هذه لعبة قذرة، فيقع الإنسان فيها في الذنب وكأنه فعل ذلك، وضع يده في لحم الخنزير ودم الخنزير. وهنا نهي شديد من النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أنه يلعب بالطاولة. وهنا لعب الطاولة إيه اللي فيه في هذه اللعبة؟ يعني حتى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذه كانت الألعاب الموجودة في أيامه، فكانوا العرب يلعبونها، أخذوها من الفرس، كانوا يلعبون مثلهم. لعب فيها تضييع الوقت، لعب فيها الإنسان ينسب القضاء والقدر للزهر الذي في يده، يوم يرمي الزهر كأن الزهر جاب له المكسب والزهر ضيع عليه الشيء، أنه بيرمي الزهر وبيستنى يطلع له عدد معينا ما بيطلعش اللي كان نفسه فيه فضيع عليه الشيء. فكأنه شوفوا في مسألة التشاؤم والتفاؤل، لما يطير الطير طير يمشي مين يتأمل، يقول لك أنا بختي كويس النهاردة الطير مشى يميني بحيحصل لي حاجة حلوة، الطير يمشي شمال يتشاؤم يقول لك بختي وحش النهاردة مش طالع مش حسافر النهاردة إلا الطير مشى شمال. فهنا قيد وجعل أو علق القضاء والقدر وما يحدث له بأرجل الطير أو بذهاب الطير يمينا أو شمال. كذلك هذا الإنسان كأنه يتناسى أن الله هو الذي يفعل ويسير ويقدر الأقدار سبحانه تبارك وتعالى في كل شيء، وينسب المكسب والخسارة لهذا الزهر الذي رماه، يوم يتعكن ويتعمل ويشتم في الزهر يمكن يقلب الطاولة على قدامه علشان الزهر ما جابلوش الحاجة التي يريدها. قيس على ذلك بقى كل لعبة يكون فيها هذا الشيء أن يعلق الأقدار بالزهر اللي بيحلفه الإنسان جاله أنهي عدد من الأعداد ويضايقه هذا الشيء أو يجيله العدد اللي يحبه حيوصل به للنهاية يفرح بهذا الأمر. إذا مسألة الإيمان بالقضاء والقدر مثل هذه الألعاب تضعفها في نفس الإنسان لأنه كل همه أنه يكسب أثناء اللعب ينسى أمر القضاء والقدر ينسى أمر الله عز وجل. هذا جانب من جوانبها. الجانب الآخر تضيع وقت المسلم. أنت لم تخلق للعب، لعبة لا تفيدك في شيء، ولكن قهوة بتتسلى تلعب دور والتالي والتالت ويسهر على القهوة للفجر يلعب هذا الشيء، يجي صلاة الفجر يروح يتخمد ينام وما يقلق صلاة الفجر ولا غيره، يبقى طول الليل بيلعب وبعدين طول النهار تعبان من سهر الليل، ما فيش شغل ما فيش إنتاج، وقت الصلاة هو نايم يضيع وقت الصلاة في ذلك. ألعاب تلهي عن الله وعن ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. الدين سمح لنا بالألعاب التي تقوي الإنسان على طاعة الله. ألعاب يدري الإنسان يرمي الأهداف تعلم النشاط الأشياء التي تعين في الجهاد في سبيل الله وعد لهم ما استطعتم من قوة. أما إن ألعاب الإنسان هو قاعد في مكان وعمال يلعب لعبة علشان يشتم في القضاء والقدر ويشتم في الزهر الذي أمامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك إنه قاعد بيلوث إيديه بشحم الخنزير ودم الخنزير ولحم الخنزير. يبقى هنا ما كان من ألعاب تعين على طاعة الله عز وجل، لا تضيع على المؤمن الصلاة، تعين على الجهاد في سبيل الله عز وجل، فهي مسموح بها في حدودها. ما فيش حاجة اسمها طول النهار يلعب الإنسان، لا، إنك مش مخلوق عشان تلعب طول النهار، ولكن مخلوق لتعبد الله سبحانه. لا تضيع العبادة بإنك تقول أصل ورايا ماتش كذا ورايا لعبة كذا ورايا كذا. لا بد من طاعة الله ولا بد من العبادة أنها لا تضيع. لا بد من إعطاء فروض العين الوقت الكافي لها. يبقى لا تضيع الصلاة، لا تضيع العمل الذي تعمله تنفق على أولادك. تقولش أنا هنلعب ماتش كرة ومش مهم العيال يموتوا من الجوع. لا لا. لا بد من فرض العين أن تأتي به. بعد ذلك الألعاب تكون بالشروط الشرعية. فلا يجوز الإنسان أنه يلعب لعبة تلهيه عن ذكر الله سبحانه، تلهيه عن الصلاة، أيضا يلعب لعبة تسير بينه وبين أخيه العداوة والبغضاء، يلعب لعبة وبعدين يمهو في هذه اللعبة ويقعد يلعب الدور يأخذ منه 6-7 ساعات ضيع اليوم، يقعد يلعب بالشطرنج ولا بغيره والدور ممكن يأخذ 3 أيام يلعب فيه، وبعدين يقول دي تساعد على الذكاء وتساعد على مش عارف إيه، وهي تضيع على الناس أوقاتا كثيرة. هنا لا، ممنوع من هذا الشيء. إذا يوم ما يلعب الألعاب تكون الألعاب التي لا تأخذ من الإنسان أوقات صلاة، لا تأخذ منه اليوم بالكامل، قاعد يلعب معطل الناس ومعطل نفسه، ولا قاعدين بيشجعوا له ويشجعوا له، ويبقى بينهم نوع من الخصومات. أكثر لعب على هذا الشيء يبقى خصومات بين الناس، وأحيانا تكون هذه الألعاب مقصودة أن تكون بين الناس لإلهائهم عن السياسة، لإلهائهم عن الدولة، لإلهائهم عن الأحداث الجارية، يقوموا خليكوا في هذا الشيء زي المطوشة الماء الأهلي والزمالك مش عارف إيه، يقوم الناس يصرحوا في هذا الأمر وينسوا أن الحكام بيسرقوهم وينهبوهم وعمالين 30 سنة سرقة ونهب، والناس مشغولين في الكورة وبيشجعوا فريق لغاية ما يصلون إلى مرحلة الكفر بالله، الكفر بالله بسبب الأهلي والزمالك وماتش مصر والفراعنة وكذا، يوصل لأنه لما ينتصر يقول الفراعنة انتصر. الفراعنة الذين أرادوا قتل موسى صلوات الله وسلامه عليه، الفراعنة الذين ادعوا الألوهية مع الله، بل ادعى الفرعون الربوبية مع الله، إذا بهم يؤلهون الفراعنة. طيران تطلع في السماء محمولة بقدرة الله وكاتبين عليها حورس علي على لا حول ولا قوة إلا بالله، أسماء آلهة، آلهة الفراعنة. هنا يوصل في اللعب الكورة إنه عايزين يعملوا التميمة، التميمة اللي بيعلقها الإنسان، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من يعلقها، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بهم يعلقون التمائم، تميم إيه؟ يتيمنون بحورس تميمة، واللي داخل الماتش يوزعوا عليه خد حورس، يتعلقها يعلق بتاعه في إيده، حلق حظاظه في رقبته. هنا أصبحوا لاعتقادات ضاع أمر العقيدة في قلب الإنسان بسبب هذه الأشياء التي هي من الكفر. شوف الكرة وصلت لإيه، أن يكفروا بالله، من يدري بهذا الشيء؟ وحين تكلم هؤلاء الذين يشجعون ويتعصبون أبدا ما يسمع لكش، ما يسمع لكش، ويحاول يعني يروح شيء مال ويمين لك، لا احنا ما وصلتش بإيه، ده لعب، ده كله مش عارف إيه، وهو اعتقاده كفري، اعتقاده كفري، اعتقد في الحظاظة اللي الغرورة في إيده إن دي هتجيب له الحظ وهيلعب في الكورة وهينتصر الفريق بتاعه. ألا لعنة الله على الكافرين وعلى الظالمين وعلى المجرمين الذين يبدلون دين الله عز وجل. وستبعد تلاقي بعض المشايخ الجهلة اللي يطلع يقول لك وفيها إيه يعني، ما فيش حاجة، هم ما يقصدوش كذا يقصدوا كذا، زي أيام تمثال بوزة اللي كان في أفغانستان وبيهدوا الأفغان وبعدين العالم يسور، قال بتسوروا على إسرائيل بتقتل المسلمين اللي هناك الأطفال الصغار ومحدش بيبكي عليهم ولا حد بيقول حاجة، ولما يكسر صنم موجود في بلده هو حر يا أخي، مكسر يكسر أنت مالك مال صنم موجود، لا ومصر تبعت لهم شيوخ من الأزهر عشان يقولوا لهم حرام عليك ما تكسر. سبحان الله، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحرم ويقول يبعث عليا وعلي يبعث أبا الهياج الأسدي، قل ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بلى، قال لا تدع تمثالا إلا كسرته، إلا هدمته، لا تدع تمثالا إلا سويته، ولا قبر مشرفا إلا سويته، لا تمثال إلا وكسرته، تمثال صنم تكسره. بعث عليا لذلك رضي الله عنه، فلما يجي المسلمون يفعلون ذلك يبعثون لهم مشايخ من الأزهر عشان يقول لهم لا حرام ما تعملوش، يروح الشيخ ناصر الفريد الله يكرمه ويبارك فيه فيرجع يقول لهم لا ما عملوش حاجة غلط، ما فيهاش حاجة، هذا شيء شالوه من الإفتاء، شالوه عشان رضع يفتي بالصح إن لا يجوز قصر التمثال، لا تمثال يعبد من دون الله وما يجوز صنع التماسي، شالوه من ما عاش الرجل في الإفتاء وتشال عشان يجي اللي بعده يقول له يسألوه حكم الأصنام إيه، يقول لهم أبويا كان بيصنع الأصنام، جدي كان بيصنع التماسي، هذه المفتي اللي جاي بعده هو ده اللي اترضى عنه بقى المفتي وبقى مش عارف إيه بعد ذلك. فهنا أمر الدين لا يوكل لمن يخون دين الله عز وجل، لمن يفتي برأسه ودماغه، ولكن هذا حديث دين وديها فين هذه الأحاديث، وبعدين يقول لك أنتوا أصل الكتب القديمة بتاعتكم دي ومش عارف إيه. لذلك يا جماعة لابد أن احنا نتماسك، المسلمون يتماسك بعضهم مع بعض في هذه الفترة الحرجة الآن، هؤلاء الليبراليون وهؤلاء العلمانيون عايزين أن هم يسيطروا على الدولة بأي حاجة لإلغاء الدين، لإلغاء الدين. بتصرف عليهم أمريكا 50 مليون دولار تبعت لهم لهذه المنظمات، 53 منظمة من المنظمات اللي عايزينها تقضي على الإسلام، تبعت لهم دولارات وأمريكا تعطيهم، أيوة بنبعت لهم دولارات علشان يقيموا الحرية في مصر يعملوا مش عارف إيه، الحرية بتاعتهم إلغاء الدين، إلغاء الدين هي دي الحرية التي يريدونها. لذلك يجب على المسلمين أن يتماسكوا في هذه الفترة الآتية، ما عادوش يتكلموا هتدخلوا انتخابات ليه وتعملوا إيه ليه وكده، لو ضاعت خد لك 100 سنة كمان قدام يكون ما فيش فيها إسلام في البلد، يضيع الإسلام. لو كسب المسلمون كمموا أفواه هؤلاء المجرمين، أسكتوهم بدين الله بالحق من دين الله سبحانه، أسكتوا المشايخ الكذابين الذين يفترون على الله ويبيحون الأصنام ويكون الأصنام الممنوع منها، دي كان زمان أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ودلوقتي ما فيش حدث من دي، ما فيش مانع أن يكون في البيوت تماثيل وأصنام وبتاع، ما خلاص التوحيد استقر في بلد الناس بيقولك بيعلق تميمة بحورس بآلهة الفراعنة يتيمنون بهؤلاء ويتتممون بها. لذلك على المسلم أن يدرس دينه وأن يعرف ما هو المراد به وبدولته. هؤلاء عايزين إيه لما يقولوا ما احناش عايزين أن يكون في انتخابات قبل ما نحط الدستور، هم خايفين ان الاسلاميين يمسكوا وبعدين يتعمل الدستور يكون دستورا اسلاميا، يقول لك لا مش عايزين، عايزين الدستور الاول. كيف يوضع هذا الدستور؟ يقول لك احنا هنجمع المفكرين مش اهل الاسلام، لا 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 لا، ده هو عايز ينحي الاسلام اصلا جانبا، لك هجمع المفكرين فلان النصراني وفلان الليبرالي وفلان مش عارف ايه 100 واحد، وما فيش مانع نحط لهم شيخين 3 من جامعه في الازهر دول يعملوا لنا الدستور، وهم دول اللي يضعون الدستور الا على مزاجهم هم وعلى مزاج امريكا واوروبا، يقوم اتحط حطوا بقى الجمهور اللي يعجبكم، ما احنا حطينا اللي احنا عايزينه، يتلغى الاسلام ويرجع الاسلام، حتى لو قالوا ان احنا هنحافظ على الماده الثانيه زي ما هي الكراهية وكده هيطعم بحاجات تلغي هذه المادة الثانية، زي مسائل الحريات الشخصية. الحريات الشخصية طالما انه لا يتعرض لأحد محدش ليه دخل بيه. وبعدين يجي يقول لك واحد يتجوز واحد، رجل يتجوز رجل، وتقول له المادة الثانية بتقول الشريعة، يقول لك لا ده عندنا مادة بتقول ان محدش يتعرض للحرية الشخصية، هذه حرية شخصية. اتحطت المادة الثانية واتلغت المادة الثانية بنفس اللي وضع هؤلاء المجرمون. لذلك لابد المسلم دايما يفكر، ما يوقفش عقله، ما يقولش يعملوا اللي هم عايزينه، ما هو الاسلام في القلب ومش عارف ايه، هيضيع دين ربنا زي ما ضاع في تونس وضاع في الجزائر. واصبحت تونس لا تعرف الحجاب، ما يعرفوش فيها الحجاب. حجاب ايه؟ لانه الرؤساء الجمهوريه لغوا الحجاب، واللي يصلي في المسجد يتقبض عليه ويتحط في السجن. يقول تركيا هذه البلد الاسلاميه لما سيطر عليها الليبراليون، ايه اللي خلى الاسلام؟ ما يعرفوش اسلام، اسلام الا عندهم، ما يعرفش اسلام الا الان. كان قعدوا سنين طويله جدا ممنوع يصلي باللغه العربيه، ممنوع يقرا الفاتحه باللغه العربيه، يقرا الفاتحه معاني الفاتحه باللغه التركيه، واذا اراها باللغه العربيه في السجن 30 سنه على هذا الشيء. اهل تركيا ما يعرفش، لا يقرا فاتحه ولا يقرا غيرها، لان الحكام منعوه من ذلك، منعوه من الدين. احد اخواننا كده ركب طائره مره وجوار رجل تركي فوزع عليهم خمره في الطياره، فالاخ امتنع منها. فالتركي اللي بجواره ليه ما تشربش خمره؟ الاخ بيقول حبيت ان انا يعني احرجه، قال له يا اخي عشانها حرام، ربنا حرام. حرام وامين سكين حرام، مين اللي حرم الخمر؟ مين اللي حرم؟ تركيا 99% مسلمون، 99% مسلمون، ومع ذلك ما يعرفش الخمر حرام. الاخ قال ما اعرفش، اخلص منه، مسك فيا هيتعارك معايا في الطياره. لولا قلت له طب لما ننزل تركيا نشوفوا مين عندكم مفتي ونساله المفتي الخمره حلال، الخمره تحتاج ان يعرف حلال ولا حرام؟ ادي مسلم اصلا. لما يسيطر الحكام المتغربون على دين الله عز وجل على بلاد المسلمين يحولون المسيرة، يمنع الحجاب زي ما في تونس. ويعني الآن على استحياء بدوا يبدعوا شوية، تلبس المرأة الحجاب أهو يبقى لهم صوت زي صوت غيرهم، زيهم زي غيرهم. في بلد إسلامية تعيش في الشرق المسلم، بلاد العربية اللي مفترض أنهم مسلمون ولا يعرفون الحجاب ولا يعرفون شيئا عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك احذر من أعداء الدين. هؤلاء أعداء الدين الذين يتكلمون باسم العلمانية والليبرالية والتحررية، وإحنا كذا ومش عايزين دولة دينية ومش عايزين مش عارف إيه. فكل الأمر إنه عايز الشهوات تملأ البلاد ويعم الفساد فيها، والإسلام يكون مكبوتا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لابد من صحوة إسلامية، ولابد من اجتماع المسلمين وتفكيرهم كيف ترجع البلاد إسلامية مرة ثانية. بلادنا بلاد إسلامية، يمكن لعلك تتفرج على صور المصريات من قبل سنة 50 ولا من بعد من سنة قبل سنة 60، وكانت النساء تلبس النقاب، يسموه يشمح، تلبسه المرأة على وجهها، وكان أمر شائع معروف. وما زالت القرى في الصعيد وفي الفلاحين حتى الآن تلاقي المرأة على ما كانت عليه تحط بيشة على وجهها. وبعدين يطلع لك هؤلاء يقول لك ده بنيه، دي عادات فرعونية، فرعونية، كأن دول ما يعرفوش الدين. أنت اللي جبت هذا الشيء وعرفت أنها عادة، ويطلع من يفتيهم بهذا الشيء كذبا وزورا وبهتانا. ألا لعنة الله على المجرمين الكذابين اللي أعمتهم السياسة فنسوا الدين، نسوا دين الله عز وجل. الختان لا، عادة فرعونية، الختان عادة فرعونية، مع أن هم اللي كانوا يدرسون للناس أحكام الفقه ويقول أن هذا حلال وهذا حرام والختان كذا وباب الختان فيه كذا. وبعدين بقى فلما بقى مفتي من المفتيين بقى الختان عادة فرعونية. وإنك عادة فرعونية، هل يؤتمن هؤلاء على الدين؟ هل يؤتمن بعد ما ضيعوا وأفتوا بالكذب وأفتوا بالباطل؟ لا، لابد يرجع مرة ثانية إن الأزهر يكون شيخ الأزهر بانتخاب، يبقى هنا يخاف يطلع يهجص، لأن علماء الأزهر هم اللي هيقولوا له أيوة أنت تصلح تكون شيخا فينتخبونه، أو يقولوا لا أنت لا تصلح لهذا الشيء، أنت رجل منافق وكذاب، هتطلع تقول بما يرضي الناس لا بما يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك يا جماعة لابد من صحوة، ولابد أن نتبه ونكون مع الإسلام وننادي بالإسلام وما يخدته الناشي الأحداث في أن احنا ننسى هذه الأشياء وإنه ما نتفرقش ما نتشرمش، بل نتجمع على دين الله عز وجل، ندعو إليه وننتخب من يصلح لإقامة دين الله عز وجل، لا من يكذب على الناس وينادي بغير دين الله سبحانه. نسأل الله سبحانه أن يعين المسلمين على إقامة شرع الله سبحانه في كل بلاد الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.